نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 7 آب 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع علاء الخوري، لينا توما وشادي عقد.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: المنطقة أمام أسبوع حاسم، استنفار ميداني وإقفال خطوط الدبلوماسية. اليوم الثاني على التوالي الطيران الحربي يخرق جدار الصوت فوق بيروت والجبل، والغارات مستمرة على القرى الحدودية. قلق إسرائيلي من مسيرات الحزب وتدريبات لسلاح المدرعات للتحرك على الحدود مع لبنان. والمؤسسة الأمنية ترفض توجيه ضربة استباقية إلى إيران أو الحزب. بريطانيا تؤكد لإيران أن إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وتحذر من نتائج كارثية. شركات الطيران تواصل تعليق رحلاتها إلى بيروت، تل أبيب وطهران، والسفارة الأمريكية تمنح قروضا مالية لمواطنيها الراغبين الخروج من لبنان. جعجع: الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان. بعد ألاعون، سيمو أبي رميا يستبق قرار باسيل ويستقيل من التيار. معمل دير عمار يخرج عن الخدمة بعد نفاد الغاز. ويوم السبت لبنان على موعد مع العتمة الشاملة. وفي النشرة: إيران تتجهز لضرب إسرائيل وتنشر أنظمة صاروخية ورادارية شرقي البلاد. أهلا بكم. هي الحرب النفسية التي تسيطر على دول المنطقة، التي تترقب ساعة الصفر والجهة التي ستحددها. الكل مستنفر ولا صوت يعلو على صوت الميدان بعد تراجع الدبلوماسية خطوات إلى الوراء، بانتظار الرد الإيراني على عملية اغتيال إسماعيل هنيه في طهران، وكيفية رد حزب الله أيضا على مقتل قائده فؤاد شكر. حركة اتصالات مكثفة غربية وعربية تعمل على تجنيب السيناريوهات الأسوأ وتحذر من كارثيتها، إلا أن المواقف الأخيرة التي تخرج من طهران أو من الضاحية تؤكد أن الرد آت لا محالة، وأن الدبلوماسية غير ناجعة في هذا التوقيت. في الداخل يترقب لبنان المشهد الإقليمي، فيما تمارس إسرائيل على سكان العاصمة بيروت الحرب النفسية، متعمدة خرق جدار الصوت وبقوة فوق العاصمة والوتن والجبل. وعلى وقع التصعيد، جددت الدول الغربية دعوة رعاياها إلى مغادرة بيروت كما تل أبيب وطهران، فيما منحت السفارة الأمريكية في بيروت فرصة لمواطنيها بطلب قروض مالية تساعدهم على عملية الإجلاء من لبنان. والبداية من الجنوب.
إذن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان وبشامون وعرمون وخلدي وشويفات. وفي الشريط الميداني سلسلة غارات على القرى الحدودية، تفاصيلها مع الزميل حسين معنا.
يواصل العدو الإسرائيلي منذ الصباح عدوانه واستهدافه لعدد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما في القطاع الغربي. ومنذ بعض الوقت استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة جوية، في وقت صدف مرور سيارة مدنية أصيبت بأضرار، وقد توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف. وفي المعلومات الأولية أسفر العدوان عن سقوط شهيد على الأقل وعدد من الجرحى. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل حوالي الساعة 3 غارات مستهدفا بلدة عيطرون، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتحدثت معلومات عن إصابة شخصين بجروح مختلفة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الإنشطارية، وهو مستمر منذ الصباح بشكل متقطع، وقد طاول أطراف ومحيط بلدات مجدلزون وزبقين والجبين وطير حرفة والأودية المجاورة لها، بالإضافة إلى استهداف وادي حامول في خراج الناقورة. هذا في وقت حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية على مستوى منخفض، وقد خرق جدار الصوت في أكثر من مكان، لا سيما فوق أقليم التفاح والزهراني والخط الساحلي الجنوبي. كما يسجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. إلى ذلك سجل إطلاق رشكة صاروخية باتجاه مواقع الاحتلال في الجليل الغربي، وقد دوت سافرات الإنذار في عدد من المستوطنات، لا سيما في منطقة شتولة. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف موقع الراهب بالقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل ذكرت صحيفة معاريف أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي خلصت إلى أن خللا في نظام القبة الحديدية تسبب بإصابة 13 شخصا في نهاري يوم أمس. هذا وأعلن رئيس سلاح المدرعات الإسرائيلي أن قوات القطاع الشمالي تجري تدريبات مكثفة مؤكدا الجاهزية للتحرك إذا صدر الأمر.
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان على أن كل من يلحق الضرر بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا، ورأى أن إسرائيل تحتاج إلى التحرك بأكبر قوة ضد لبنان وهي مستعدة لأي سيناريو.
وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن النقاشات في إسرائيل تدور حول كيفية الرد على الهجوم المتوقع من إيران وحزب الله، مبينة أنه سيتم تحديدها بناء على حجم الضرر الذي سيلحقه بإسرائيل والحاجة إلى الردع. وكشفت أيضا عن أن إسرائيل سلمت رسالة إلى سفراء الدول لديها تؤكد فيها أنها تفضل دائما الحل الدبلوماسي، ولكنها مصممة على حماية مواطنيها بأي ثمن.
وسط هذه الأجواء أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية لا تؤيد توجيه ضربة استباقية إلى إيران أو حزب الله.
في هذا الوقت حذر وزير الخارجية البريطانية في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني من أن إسرائيل ولبنان على حافة الحرب، وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية ليست في مصلحة أحد. الوزير الإيراني شدد بدوره على أن أعمال إسرائيل العدائية الأخيرة بما فيها الاعتداء على بيروت وطهران هي السبب في عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن إيران لن تتسامح تجاه أمنها القومي ووحدة أراضيها كما سيادتها.
التايمز أوردت من جهتها أن بريطانيا وضعت أكثر من 1000 جندي على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان. إلى ذلك جددت ألمانيا دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية لرويترز: ندعو المواطنين الألمان مرة أخرى إلى المغادرة وبشكل عاجل.
هذا وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية تعليق جميع الرحلات إلى بيروت، تل أبيب وطهران حتى 13 من آب الحالي. وقالت في بيان إن رحلاتها ستتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى 13 من آب على الأقل، أو على أقل تقدير في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة.
السفارة الأمريكية في بيروت جددت عبر منصة إكس دعوتها الأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان إلى التقدم بطلب للحصول على قرض مالي تحت عنوان العودة إلى الوطن. وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق رعاياها في لبنان إلى المغادرة، وطلبت من الذين لا يستطيعون المغادرة التحضر لأخذ ملاجئ في أماكن وجودهم لفترات طويلة.
وفي اليارزي حضرت التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة في لقاء وزير الدفاع موريس سليم بقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث تم بحث شؤون المؤسسة العسكرية والأوضاع الأمنية في البلاد.
وفي المواقف أعرب المطارين الموارنة بعد اجتماعهم الشهري عن تخوفهم من انعكاسات الحرب في غزة وجنوب لبنان وما قد تقود إليه من تصعيد شامل لأعمال العنف بإرادة أجنبية ولمصالح لا تمت إلى الوطن بصلة، فيما الحل الوحيد يبقى في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبخاصة القرار 1701. وتوجه المطارين الموارنة لرئيس نبيه بري بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية بدورات متتالية لانتخاب الرئيس. تلا البيان المطران أنطوان عكر.
يسجل الآباء تخوفهم من انعكاسات الحرب في غزة وجنوب لبنان وما قد تقود إليه من تصعيد شامل لأعمال العنف بإرادة أجنبية ولمصالح لا تمت إلى الوطن بصلة، فيما يعرف القاسي والداني أن الحل الوحيد الذي يأتي بالهدوء وبنوع من الاستقرار يبقى في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبخاصة القرار 1701. يجدد الآباء مطالبتهم رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، كما يدعون كل الكتل النيابية إلى المشاركة في هذه العملية الدستورية الأساسية.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رأى أن المعاناة التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان، ومؤكدا أن المسؤولين عن بدء العمليات العسكرية في الجنوب يتحملون مسؤولية هذه الخسائر. جعجع وفي خلال العشاء السنوي لمنسقية المتن الأعلى في حزب القوات رأى أن الحل واضح وسهل ويتمثل في انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتولي مهمة الدفاع عنها، رافضا النظريات التي تروج لعجز الجيش اللبناني، ومؤكدا أن دول العالم تدعو إلى تطبيق القرار 1701 لإنهاء المشكلة في الجنوب، بينما يراوغ المسؤولون اللبنانيون ولا يقدمون أي أجوبة واضحة على المقترحات.
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشيل موسى أنه يصعب تقدير مسار الأمور لا سيما بعد التطورات الأخيرة في حرب الإسناد، آملاً أن تفضي الجهود والاتصالات المكثفة إلى التخفيف من التصعيد. موسى تحدث إلى صوت كل لبنان.
الاتصالات اللي عم بتصير والاتصالات المكثفة اللي عم بتصير خاصة بالساعات الأخيرة لعل أنه تثمر أنه أن تعود الأمور إلى حدود الردود المحدودة وبالتالي أن تبقى يعني قواعد الاشتباك.
التوتر القائم تسبب بحالة نزوح للعائلات الجنوبية.
في استعداد بالخطط الموجودة أصلا واللي عم تتحدث بشكل كثيف مع أخذ كل الاعتبارات بعين كل الأمور بعين الاعتبار. هذا الأمر عم بيصير على الأرض يعني من خلال اللجان المعنية بخطة الطوارئ والبلديات والمؤسسات الأهلية وغيرها. طبعا في ناس يعني ذهبت أبعد من حدود معينة بمعنى أنه انتقلت إلى مكان آخر واستأجرت أماكن أخرى. طبعا هذا الأمور بحاجة يمكن لدعم أكبر من ناحية المواد الغذائية والأدوية خاصة.
بعد إلقاء مجهولين مناشير تحريضية في منطقة العمروسي في الشويفات، تتوعد حزب الله بالانتقام لحادثة مجد الشمس توالت للسنكرات من قيادات وفعاليات في المنطقة. فوضع الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الأمر في عهدة القوى والأجهزة الأمنية لكشف من قام بتوزيع هذه المنشورات الفتنوية وتقديمهم للمحاسبة القضائية، وأكد أيضا التمسك الراسخ قناعة بالتضامن الوطني في مواجهة العدو الإسرائيلي. أما حزب التوحيد العربي فحذر من إقدام جهات مكشوفة على رمي المناشير التحريضية بهدف الفتنة.
كيف يتعاطى الأهل مع أطفالهم في هذه المرحلة الدقيقة المحملة بأجواء التوتر والقلق؟ تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
ترمي ارتدادات الحرب أثقالها في كل الاتجاهات، وأحدى التداعيات اليوم الإرباكات داخل الأسرة اللبنانية في ظل حالة الخوف والهلع القائم. ما هو المسموح وما الممنوع في التعاطي مع الأطفال لتلافي تداعيات الأحداث؟ وفي أي عمر يسمح للأهل بمكاشفة الأطفال؟ وما هي الطريقة الفضلة؟ البروفيسور ديزيري أزي الاختصاصية في علم النفس العيادي شرحت لصوت كل لبنان مخاطر الحروب على الأطفال.
الإنسان إذا ضل يعيش ضغوط من هالنوع أو خوف وصدمات يصير عنده هشاشة بتكوينه بردات فعله بسلوكه، وهيدا الشيء طبعا مبين على المواطن اللبناني اللي كل يوم بكرة من فيه أنه بده يصير شيء. صار عنا كثير بالمجتمع على عدم نوم، عدم قدرة على التركيز، عدم قدرة على التخطيط للغد. هلا الأطفال أكتر شيء عم بيكونوا متأثرين لأنه بعد شخصيتهم ما تكونت وبنيان شخصيتهم بعد ما إنه قوي. شيء عم بيصير عندهم أحلام كتير، كوابيس كتير، حالات من النقوص، من تبويل الليلة، من كتير أشياء سلوكيات من عدائية، من انطواء على النفس. طفل أكتر شيء بياخد وبخزن مخاوف أهله، وهون الخوف إنه يصير هيدا التصرف عطول معمم بحياتنا وعطول هالقلق بيصير حالة من الذعر، ممكن يخلق مثلا مشاكل إنه يصير عنا حالة من الذعر اللي ما بنفهم شو هي، من الهلع المستمر، من هالفوبيا المستمرة، من هالأنكسيتي المستمرة اللي بتصير عند الولد ما بتخليه يتأقلم مع مجتمعه أو يكون سعيد.
الأستاذة الجامعية دكتور ديزيري أزي قدمت نصائح للأهل لضمان صحتهم النفسية.
أهم شيء عند الأهل يقدروا يعرفوا أنه دايماً هذه الأزمات لا تستمر ويحطوا أهداف لأولادهم، يعني يجربوا شوي يشوفوا الغد المشرق حتى أولادهم يقدروا يستمروا ويقدروا يطلعوا من الحالة من القلق المستمر. الشرح طبعاً دايماً للمآسي وللحروب كتير كتير صعب، هون علينا أنه نجنب الولد أو نجنب المراهق كثير أنه يسمع كثير هالأخبار وينخرط فيها لأنه ما رح يقدر يستوعبها. فسرنا أنه هيدي طبعا جاية من السياسة الكبيرة وكل الحروب بتنتهي، وبالتالي هون عطول ضلني أجرب قد ما فيني أنه نكون عنا انخراط اجتماعي. هيدا الشيء بيؤدي أنه الولد يحس من حالة من الاطمئنان والأمان. بعمر السنتين هو استقرار الولد، وجود أهله حده هو عنصر الأمان الأساسي والوحيد. أما بعمر 5-6 سنين هو وجود البيئة الحاضنة، يعني الأهل والبيئة الأكبر والأسرة الأكبر والمجتمع الأكبر، الأصدقاء والجيران. نحن علينا نقول أنه مرحلة صعبة بس نحن رح نكون دايما هون حدك كأهل.
على أمل وضع حد للحرب ووقف النزف إلى غد جديد مشرق. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
حذر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس من اللجوء إلى تخزين المواد النفطية بين البيوت المأهولة لما لذلك من خطورة على أمن وسلامة المواطنين. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح شماس أن الكميات المتوفرة اليوم تكفي لمدة شهر.
أي تخزين مواد زين بعبوات بلاستيك بجالونات بلاستيك بشكل خطأ للشخص اللي عم بيخزن وللجوار وللممتلكات. كميات المتوفرة اليوم هي كميات تكفي لحوالي شهر. لم نحسب موضوع الكميات الموجودة بالمستودعات والموجودة عند المستهلك إن كان أشخاص بيسوق سياراتهم أو بالمطارات المستشفيات السوبرماركت والمولدات الكهربائية. المفروض إنه كل واحد عنده سيارة يخلي سيارته مفاولة لحتى في حال صار لا سمح الله أي طارئ يقدر يدور ويمشي، كما وأنه الخزانات المازوت إن كان للمولدات الكهرباء الموجودة بالبيوت أو بالأحياء أو سوبر ماركت أو مستشفيات.
هل احتسبتم للطوارئ؟
نحن في برامج للاستيراد، السلسلة لن تتوقف ولن تنقطع، وطالما البحر مفتوح دائما في عندك بواخر عم توصل.
أعلن نائب سيمو أبي رمية الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، وفي بيان فند أبي رمية سنين النضال إلى جانب مؤسس التيار العماد ميشيل عون منذ العام 1988 حتى اليوم. أبي رمية انتقد تحول كل قيادي يستمد شرعيته من تاريخه وحاضره ومساهمته في التيار على مدى 4 عقود هدفا للإقصاء، لأنه لا تنطبق عليه مواصفات مشروع التوريث الذي يراد أن يقوم عليه التيار الجديد. وأضاف إذ بنا نشهد تباعا نسخة حزبية عن مسلسل 10 عبيد صغار الشهير بفصول وسيناريوهات مختلفة لكل واحد منهم. ويحس بقلبي أن تتصادف كتابة هذا البيان مع ذكرى 7 آب 2001 للتأكيد على صحة ما أقول، وإذ بأكثرية المناضلين المعتقلين في هذا اليوم أصبحوا خارج التيار من جراء الإقصاء أو الطرد أو الاستقالة. وتابع أبي رمية إنه يوم حزين على المستوى الشخصي أن أعلن خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، لكنني سأبقى مخلصا للمبادئ الوطنية لهذه الحالة السياسية التي رافقتها طويلا، معتبرا أن الانتماء الحقيقي والإخلاص للتيار الوطني الحر هو ليس بالعاطفة أو الشعارات، بل بممارسة القناعات الصحيحة وبتقديم نموذج من الأداء والسلوك السياسي والنيابي الفاعل والبناء. وكان أبي رمية قد وجه رسالة إلى رفقائه أبناء إهمج داعيا إياهم إلى لقاء في منزله مساء اليوم لوضعهم في أجواء التطورات التي حصلت أخيرا في التيار الوطني الحر وقرار استقالته.
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان خروج معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل قصريا فجر اليوم جراء نفاد خزينه من مادة الغايز أويل بالكامل، ولا يزال يتبقى فقط في الخدمة مجموعة وحيدة في معمل الزهراني من أجل تغذية المرافق الحيوية الأساسية في لبنان، على أن تخرج الأخيرة أيضا عن الخدمة يوم السبت على أبعد تقدير جراء نفاد المادة في حينه في معمل الزهراني أيضا، وذلك إذا ما استطاعت المؤسسة المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية. وأكدت المؤسسة القيام مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قصريا بعد توريد شحنات من مادة الغاز أويل لصالحها وتفريغها، ليتم من ثم إعادة التغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه. تزامنا نفذ الموظفون والعمال المستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان إضرابا تحذيريا احتجاجا على عدم موافقة وزير المال شملهم بالمرسوم القاضي بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام.
أعلنت أجير أن فرقها تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في البقاع، ما سينعكس على خدمتها في المنطقة، على أن تعود تباعا فور انتهاء الأعمال المذكورة.
علق الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيئة على تداعيات ما سمي بالاثنين الأسود في الأسواق المالية العالمية، مطمئنا عبر صوت كل لبنان إلى أن لا انعكاسات مباشرة له على الاقتصاد اللبناني.
بالنسبة للبنان نحن صيبتنا أكبر بكثير إذا بدك من قصة البورصة الأمريكية، يعني نحن غرقانين أصلا بدون جملته. أنا برأيي ما رح نتأثر لأنه نحن تحسن بمستوى الأزمة المالية بتمرق فوقنا. اللبنانيين أنا برأيي اليوم الدولار هو عملتنا صارف بلبنان. إذا عم نحكي عن سعر الصرف بلبنان بطل سعر الصرف له أهمية، لأنه نحن صرنا اقتصادنا مدولر 100%.
وقع وزير المال يوسف الخليل قرارا قضى بوضع 15 مليون طابع مالي من فئة 20,000 ليرة لبنانية بالتداول لطرحها في الأسواق، وتحمل نسخة الطابع المذكور صورة بلدة كفردونين قضاء بنت جبيل.
إلى أنبائنا العامة، وفي خضم الحديث عن الرد الإيراني، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن تجهيز منطقة الدفاعات الجوية شرقي البلاد بأنظمة صاروخية ورادارية ومسيرات. وأشار قائد قوة الدفاع الجوي إلى أن بلاده تتابع جديا تعزيز وتحسين قدراتها لمواجهة كل أنواع التهديدات. كما علق قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هني بالقول: هذا يعني أن الكيان الصهيوني لا ينبغي أن يكون لديه أي أمل في مستقبله، مضيفا إن اختيار السنوار يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها.
إلى ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في البيت الأبيض أن طهران خلصت إلى أن إسماعيل هني قتل بواسطة قنبلة مخبأة، مما قد يستدعي ردا مختلفا على إسرائيل. وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم أن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة قد تؤتي ثمارها، وربما تعيد إيران النظر في خطتها للانتقام الكبير بعد اغتيال هني، كما أن جهود واشنطن شملت تحذيرات صريحة لنتنياهو بعدم عرقلة اتفاق غزة.
الصحيفة الأمريكية نشرت استطلاعا للرأي أظهر أن 55% من الأمريكيين يعارضون إرسال قوات الدفاع عن إسرائيل في حال تعرضت الأخيرة لهجوم من الدول المجاورة لها.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رأى أن على العالم أن يجتمع ضد إيران لأنها أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب.
هذا وانتقد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة ما وصفه بالصمت مجتمع الدولي إزاء التهديد الإيراني بضرب إسرائيل، معتبرا أن إيران ترى في هذا الصمت ضوءا أخضر لمهاجمة تل أبيب.
نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي أن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
قالت صحف إسرائيلية إن الأردن، قطر والسعودية رفضوا طلبات المساهمة في قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب.
في غزة استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرق المدينة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة المطاحن جنوب مدينة دير البلح موقعة ضحايا.
إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ودهمت عددا من المحال التجارية.
كما اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة بخاصة عند بوابات المسجد وفرضت قيودا على دخول المصلين.
نفذ التحالف الأمريكي البريطاني غارتين على تعز جنوب غرب اليمن، هذا وشدد بيان أمريكي أسترالي مشترك على الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل السحب مع تشكل ضباب على المرتفعات، والحرارة تتراوح ساحلا بين 25 و33 درجة.
وكان في هذه النشرة: المنطقة أمام أسبوع حاسم، استنفار ميداني وأقفال خطوط الدبلوماسية. لليوم الثاني على التوالي الطيران الحربي يخرق جدار الصوت فوق بيروت والجبل، والغارات مستمرة على القرى الحدودية. قلق إسرائيلي من مسيرات الحزب وتدريبات لسلاح المدرعات للتحرك على الحدود مع لبنان، والمؤسسة الأمنية ترفض توجيه ضربة استباقية إلى إيران أو الحزب. بريطانيا تؤكد لإيران أن إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وتحذر من نتائج كارثية. شركات الطيران تواصل تعليق رحلاتها إلى بيروت، تل أبيب وطهران، والسفارة الأمريكية تمنح قروضا مالية لمواطنيها الراغبين الخروج من لبنان. بعد ألان عون سيمو أبي رميا يستبق قرار باسيل ويستقيل من التيار. معمل دير عمار يخرج عن الخدمة بعد نفاد الغاز أويل ويوم السبت. لبنان على موعد مع العتمة الشاملة. وكان في النشرة: إيران تتجهز لضرب إسرائيل وتنشر أنظمة صاروخية ورادارية شرق البلاد.
نشرت أخبار الثانية وربع قدمناها من صوت كل لبنان.